الحكاية أنت رئت علي تأخرت علي حتى قال الناس ما قالوه. فتبين الآيات سبب التأخير إنه نسيه إن شاء الله. فتقول له ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. وبعد كده تنزل الإجابة على الأسئلة. سؤال في سورة الإسراء ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وسورة الكهف فيها قصة فتنة الكهف أو أصحاب الكهف، وفيها قصة الرجل الذي طاف المشارق والمغارب اللي هو ذو القرنين عليه السلام. لو النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم القرآن قبل نزوله كان ايه الداعي انه يخلي المشركين ينتهزوها فرصة؟ ما كان يقول لهم من اللي حفظه هيدكن عليه ليه يعني؟ وغيرها وغيرها حديث الاف، يعني اكيد انتوا عارفين حديث الافك، ويعني لما تعيش حادثة الافك وتحس كده بالشعور. النبي محمد عليه الصلاة والسلام قائد الأمة الأعظم، وقد طعن في عرضه وأحب نسائه إليه، وتعيش مشاعر عائشة الصديقة بنت الصديق وهي تتهم بالزنا، مش بشيء ثاني، بالزنا، وهي الصديقة بنت الصديق زوج سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم، وتعيش الحياة المريرة التي عانى منها أبو بكر الصديق وأم رمان، أم عائشة زوجة أبي بكر الصديق، وصفان بن المعطل هذا الصحابي الجاري الذي اتهم بالزنا مع عائشة، واتهمه زعيم المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وتعيش المأساة بالغيث لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا عائشة إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله، وإن كنت مريئة فسيبرئك الله. ويسأل الجارية علي يقول له ماذا تعلم عن عائشة، يقول له سأل الجارية تصدق. ويسأل زينب بنت جحش ضرتها التي تثني عليها خيرا على الرغم انها لها ضرة وانها تسميها في الجمال والشرف، والنبي عليه الصلاة والسلام يسأل هذا وذاك وهذه وتلك، وفي الاخر يطلع في المسجد يقول يا ايها الناس من يعذرني من يدافع عني لقد اتهمت بعرضي. النبي محمد عليه الصلاة والسلام تفهم قل له مين اللي رد على المنافقين، ويقوم واحد من الأرض قل له يا رسول الله ان كان منا فانا كفيل بقتله ومرد الخزرج، لا انت عارفين انه مش منكم، انت عارفين انه من موالي الخزرج، ولو كان من موالي الاوس ما كنتش تقولوا كده. قل له اسكت اتدافع عن منافق يا منافق، قل له بل انت المنافق. وتقوم فتنه في المسجد والنبي عليه الصلاه والسلام يقول اسكتوا فانا رسول الله، اصمتوا فانا بينكم. لغايه لما اسكتوا الصحابه كل ده يحدث، ويدخل النبي عليه الصلاه والسلام لعائشه ويسالها، وعائشه اقول لك ايه يا رسول الله ان اعترفت بشيء لم افعله صدقتموني، وان انكرته لم تصدقوني، فلا اجد الا ما قال ابو يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وتنزل آيات البراءة في جلسة النبي عليه الصلاة والسلام بعد سؤاله لعائشة، وبعد مضي شهر كامل انقطع فيه الوحي وروج للشائعة حتى خرجت من أقرب الناس، فروج للشائعة حمنة بنت جحش أخت زينب بنت جحش زوج النبي عليه الصلاة والسلام، ومصح بن أساس بن خالد أبي بكر الصديق، وحسان بن ثابت، وبدأت الشائعة يروج لها بعد كل هذه المعاناة بأن النبي عليه الصلاة والسلام لو كان يعلم الغيب، لو كان يعلم القرآن قبل نزوله لما كان هذا الانتظار العظيم والأيام المريرة. وتنزل آيات البراءة، إن الذين جاءوا بالإفك عصمة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإفك والذي تولى كبره منهم له عذاب أليم. وتمضي الآيات ويقول النبي عليه الصلاة والسلام بعدما تنقضي الآيات الله أكبر، أبشري يا عائشة فإن الله قد برأك من فوق سبع سماوات. النبي عليه الصلاة والسلام لو كان يعلم القرآن قبل نزوله كانت تمر هذه المحنة كده بهذه الصورة؟ لا. وما أكثر الحادث التي تدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب ولا يعلم القرآن قبل نزوله، ولكن الصوفية يخلطون وبربهم يعدلون، فلا حول ولا قوة إلا بالله. هذه آية في سورة الأنعام والأخرى في سورة الأعراف في قضية علم الغيب التي فجرها صاحب الحق المكتوم يثبت للناس مستثيرا العاصفة. والنبي عليه الصلاة والسلام يعلم الغيب، ونحن بنتهم النبي بالجهل لما نقول هو لا يعلم الغيب. من الذي يدعم إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب أنه جاهل؟ ما شأن هذه بتلك؟ وما وجه الربط بينهما؟ هو يجهل الغيب وهو لا يعلم الغيب؟ ليس معنى ذلك أنه جاهل، فحاشاه صلى الله عليه وسلم. لكن إنسان لا عنده لغة ولا عنده دين ولا يعرف يفرق بين الألف من كذ الذرة ممكن يقول بدل ما بعلمت الغيب يبقى جاهل؟ بل هو الجاهل الأبعد. النبي عليه الصلاة والسلام هو سيد المتعلمين، وقد علمه الله ما لم يكن يعلم، ومع ذلك هو لا يعلم الغيب، وإنما أطلعه الله على بعض الغيب يعني. وهذا هو الذي يتفق مع قرآن ربنا جل وعلا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم ننتقل من سورة الأنعام والأعراف إلى سورة الأنفال. الآية التي ترد على الخاطر والتي فهمت خطأ واستغلت استغلالا سيئا، آية في سورة الأنفال في قول الله عز وجل وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إن الله سميع عليم. الآية دي علقت على لافتات كثيرة، والفهم الخاطئ للآية كان فهما واقعيا وليس فهما نظريا، يعني ظلمت في واقع الناس. وإن جنحوا للسلم فاجنح له، الفهم الخاطئ ان نجنح نحن وان ننخ نحن، لكن الآية تقول وان جنحوا هم، لا ان نجنح نحن. بس ده اللي انا حبيت اشير اليه، ان يجنحوا هم لا ان نجنح نحن. فاذا جنحنا نحن واستشهدنا بالآية فنحن نضع الآية في غير موضعها. ثم من الذي يزعم ان اليهود يجنحون للسلام؟ ومن الذي يزعم ان اليهود يحافظون على العهود؟ من؟ وتاريخ اليهود اسود، اسود من الليل الحالك. لو تركت الحيات لدغها والحمر نهيقها والكلاب نباحها ما ترك اليهود نقضهم للعهود. ألا فافهموا ذلك عني يا أولي الألباب. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. ورأينا النبي عليه الصلاة والسلام ينفذ هذه الآية وهو يعاهد اليهود على المحافظة على المدينة والمصالحة التي فيها حسن الجوار وحسن التعامل، ولكن سرعان ما نقض اليهود عهودهم وأخلفوا مواثيقهم. فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يؤدبهم، وكانت الغزوات تأديبهم على نفسهم لعهودهم، فكانت قصد بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة، وأجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة. ومن سورة الأنفال إلى سورة التوبة، وفي سورة التوبة آية فهمت خطأ وترتبت عليها قضية خطيرة بل بالغة الخطورة. الآية تقول، أعتقد أنها الآية السادسة، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. هذه الآية الكريمة بنى عليها بعض المسلمين فكرة عدم العذر بالجهل، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. قالوا في الآية، وهذا هو الفهم الخاطئ، قال ذلك بأنهم قوم لا يعلمون أنهم مشركون. أما إنهم لا يعلمون فنعم، أما لا يعلمون بأنهم مشركون فلا، لأنها زيادة على الآية ولا تتفق مع الآية. والآية واحدة من الأدلة الكثيرة المتضافرة على العذر بالجهل. ولذلك وانت تتأمل الآية اذا سمعتها وإن أحد من المشركين استجار طلب إيجار فأجره وأمنه حتى يسمع كلام الله. لابد يسمع كلام الله ولابد تقام عليه الحجة، وبعد ما يسمع أعطيه الحرية حتى يفكر فيما سمع ويختار إذ لا إكراه في الدين، ثم أبلغه مأمنة، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون، وما داموا لا يعلمون فيجب أن يعلموا ويجب أن يعرفوا، لأن الله عز وجل يعذر الناس حتى تصلهم الرسالة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ويعذر الناس حتى يعلموا ذلك لأنهم قوم لا يعلمون. وليس أحد أحب إليه العذر من الله عز وجل، لذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين. قضية العذر بالجهل وعدم العذر بالجهل استغرقت جانبا كبيرا في اصطلاحات المسلمين وجدال المثقفين واهل الصحوة الاسلامية. نعذر بالجهل، ما نعذرش، نعذر ما نعذرش، وممكن في كل محاضرة يبقى السؤال عن حكم العذر بالجهل، وناس يتناظروا في قضية العذر بالجهل، وابن باز لا يعذر بالجهل، وابن عثيمين يعذر بالجهل، والألبان يعذر بالجهل، وفلان ما يعذرش بالجهل، وشباب الأمة يضيع الوقت في انه نعذر ولا ما نعذرش. ويريت فاهم القضية لو يتشدق بكلمات لا يفهم معناه، ولعله الكثير عدول يعني العذر بالجهل اللي انت بتكلمنا عنه ده. الشباب اللي بتكلموا عن العذر بالجهل قلت نبنى الشيخ نعم نعذر بالجهل، قل له يا حبيب لازم نعذر بالجهل والمفروض نعذرك كمان، لأنه لا يجري ما الفرق بين العذر والتعذير. قل لك فيه نعذر بالجهل يا ابني، هي نعذر ولا نعذر؟ نعذر من الإعذار والمسامحة والرخصة، إنما نعذر من التعذير الذي يضاهي الحدود. وانت ما دمت مش عارف نعذر بالجهل ولا نعذر بالجهل، يبقى لازم نعذرك. وتلاقيه هو بيقول لك نعذر بالجهل، انا ما بعذرش بالجهل يا مولانا، شالله معنا. انت لما تفهم العنوان يبقى قول لي تعذر ولا لا تعذر. وبعدين هو لقط العنوان من حد من الناس اللي بيتكلموا، انما تعال اساله عن المضمون. ما فيه ابيض يا ورد، طيب قضية العذر بالجهل انت بتتهمك في ايه، تعذر ولا ما تعذرش؟ انت مين؟ ده اللي عاوز يعذر او لا يعذر، انسان بيتعرض لقضية القضاء والحكم. واحد هيقضي او هيفتي او هيحكم، يقوم ده يهمه كقاضي او حاكم انه يعذر او لا يعذر، وبناء على المسألة بينبني الحكم. اذا كان هيعذر يا الله في عفو وفي رخصة، مش هيعذر في حكم عليه هترتب عليه حكم اخر، يعني هيحكم عليه بالكفر هترتب عليه الإلقاص، هتبقى في ردة وفي حدها. نصلي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقضية العذر بالجهل قضية لا تهم أحد الله ولا أفراد المسلمين، قضية يحتاج إليها القضاء لا الدعاء، ويحتاج إليها أهل الحكم لا أهل العلم. صحيح أهل العلم يبينونها لأهل الحكم، لكن مش هي القضية اللي تدخل بالنا وتستغل من حياتنا جانبا كبيرا، لأننا دعاء. إذا كنا دعاء ولسنا قضاء ولسنا مطالبين بأن نحكم على الناس، إنسان الدم أخطأ خطأ كبير، خطأ شرك، وقع في الشرك أو ارتكب فعلا مكفرا، مثلا ترك الصلاة، ترك الصلاة كفر. لو في بلد مطبق الشريعة هتبلغ عن الإنسان ده لأهل الحسبة، جماعة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، عشان يتم التعامل مع هذا الإنسان وفق قواعد الشريعة، إنه بيستتاب وتقام عليه الحجة، وإن تاب فهو المسلم له ما لنا وعليه ما علينا، وإن لم يتب يبقى إيه يقيم عليه حد الرد. طيب وإنت في بلد ما بتطبقش الشريعة وإنسان تارك صلاة، هتعمل إيه؟ واجبك أنك تنصحه لله وتعظه وتطيل معه النصيحة والدعوة، تحتاج إلى صبر، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليه لغاية لما تفقد فيه الأمل، بعد كده تكفره؟ لا، تهجره وتبغضه في الله إلى أن يتوب أو إلى أن يموت، ده واجب واجبك. لكن أنا نصحت عشان يصلي ولا صلى، أسيبه كده محكمش عليه إنه كافر؟ طيب وعشان تحكم عليه إنه كافر لابد من إقامة الحجة باستيفاء الشروط وانتفاء الموارد. استيفاء الشروط نصب الأدلة ورد الشبهات، وانتفاء الموانع ترفع عنه كل الأعذار الشرعية، الجهل والخطأ والنسيان والإكراه والتأويل والجنون. بعد ما تستوفي الحجة الشروط وترفع عنه كل الأعذار وتكون ممن يصلح أن يقيم الحجة، ممكن تقول عليه أنه كافر. لكن لم تعرف استيفاء شروط ولا انتفاء موانع فكيف تقيم الحجة؟ طيب خلي واحد عالم ومجتهد ومن أهل الحل والعقل وأقام الحجة واستوفى الشروط ونفى الموانع وقال له أنت البعيد كافر، ماشي. طيب بعد الكفر ده كفر اسمه ردة، لأنه كان مسلما فبجحوده لفريضة من فرائض الإسلام ارتد، المرتد حكمه القتل. هو قال له أنت كافر، المطلوب يقيم فيه حد الردة يقتله، هو كأحد الرعية هل له أن يقيم عليه الحد؟ ليست إقامة الحدود إلا للحاكم المسلم. يبقى مدام لك هيقبر ينفذ عليه حكم الردة يبقى مش شرط يقول له انت ارتديت او ان انت كفر. انما تهجروا في الله ماشي، تبغضوا في الله ماشي. ومثل اخر لقضية العدة بالرجال، بس عشان ابسط لك المسألة، قضية كبيرة ويمكن انا زمان شرحتها هنا في اواخر الثمانينات، يعني سنة 88 و89 ايام ما كنت بذاكر رسالة الماجستير شبهات التكفير شرحتها وتناولت او اخذت قضية العدة بالرجال جانب كبير في الرسالة، قرابة 100 صفحة ليكن. لما نيجي للقضية او مثل اخر نبين به قضية العذر بالجهل، رجل مسلم وفعل فعلا شركيا بان سجد لولي او نبي او ركع امام حاكم او عالم. الركوع لله والسجود لله، فإن ركع إنسان أو سجد لغير الله فقد أشرك. طب احنا عندنا مئات وآلاف من المسلمين، أبسط صورة بنراها وبنشوفها، مئات وآلاف الجهلة اللي بيسجدوا على اعتاب الاولياء والصالحين، ومش يسجد فقط بعد ما بيسجد على العتبه يقوم يتمسح بالباب ويتبرك بالاكتاف ويطوف بالتابوت وينذر في صندوق النذور وبيفعل افعال كلها شركيه وبيدعو الولي من دون الله، وده شرك، وكل اللي انا ذكرته شرك اكبر. هنا بقى طيب، يعني معنى كده كل الناس دي بقوا مشركين؟ الناس الذين لا يعذرون بالجهل، لك نعم هم مشركون ورب الكعبة. ويكفر جمهرة المسلمين لازم ليه؟ فعل فعل شرك وملهوش عذر يبقى أشرك. بنقول له احنا لا، هو فعل فعل شرك نعم، ولكنه لم يشرك. ازاي يا سيدنا؟ الحديث بيقول فقد اشرك، وانت تقول لي لما يشرك؟ ما اشركش لسه. لما الحديث يقول من فعل كذا فقد اشرك على العموم وليس على التعيين، يعني من فعل كذا اشرك، من سجد لغير الله اشرك، من طاف بغير بيت الله تعظيم اشرك، من دعا غير الله اشرك. نعم. طب واحد دعا وقال يا سيدنا الحسين فرج كربي، يا سيدة زينب فك زنقتي، يا ام العواجز سله. بنسمع ماذا بأهل البيت؟ ما هو كل ده دعاء واستعانة واستغاثة لله وهي شرك، وبنسمعها احنا ورايحين نركب العربية واحنا نازلين من العربية، يعني اغلب السواقين فاتحة لأهل البيت، ماذا يا رسول الله؟ ماذا بأهل البيت؟ نظرة أم هاشم. لا حول ولا قوة الا بالله. يا رسول الله انت غلط، حرام اللي انت بتعمله ده، ولك طب انزل من العربية، انزل احسن العربية تخرب، انزل ولا حد يحط تحتها حاجة، انزل حط حاجة فلسع الرسول. النافع الضار ليه؟ لكن هو بيعتقد ان انت لو قلت حاجة زي كده قلت له دول ما بينفعوش لو ضروش، هقول لك بس اشيل بالعربية هتخرج. ففي ناس بنجيبها مناصرها صراحة، لأنه في ناس ممكن تتقبل وتدعوه وتسمعه وتعلمه وفي اللي تلاقيه من اولها كده يعني فردة بوردة. نصلي على الرسول. فهنا لما الناس اشركوا عملوا الافعال الشركية دي ما بنحكمش عليهم بالشرك. ليه؟ لانهم معذورون بجهلهم. انا اعلم يقينا وليس من باب الدفاع، انا كل عمر ما بقيتش من المخطئين والناس اللي بيخطئوا موقف المحامي، انا بدافعش عنه، ابين الصح، والداعي موقفه موقف الطبيب وليس موقف المحامي، فكلامي ده مش دفاع عن الصوفيه. انما اعلم لو ان الصوفيه الذين يفعلون هذه الافعال الشركيه ايقنوا واعتقدوا انها شرك بالله لتركوه، لكنهم ضللوا. ارباب الطرق ومشايخ الضلاله قالوا لهم لا، دي حب آل البيت ووسيله ودركه وشفاعه، ويعني وعندك شوف كام من الناس بيروحوا يصلوا ورا الشطار بتوعنا مضللين. ومشايخ الطرق معلموه كده، وهو كان بيقلد شيخه في اي حاجه، قال له انه ده صح وده حب وده بركه. ما جاش في مره شيخ الطريقه بتاعه قال له ده شرك، والله لو قال له ان هذا شرك لتركه. اصله هو مسلم ازاي يرضى ان يكون مشرك؟ ده العوام، العوام في الصوفيه. لكن هم فاهم ان شيخ الطريقه بتاعه هو اعلى منه، وانت لما تقول له ده شرك لك لا شيخ الطريقه قال لي، وما دام شيخ الطريقه قال لي يبقى الصش قال لي خلاص، يبقى محدش مش ممكن يسمع كلام حد تاني. يسمع كلامك انت ازاي وانت شيخ طريقه وانت معصوم وانت ليك القداسه والجلال اللي لشيخ الطريقه؟ لا. فبالتالي هو مش عارف انه ده شرك. عشان كده علماء سلف الأمة ومن سار على نهج سلف الأمة يعذرون الناس بجهله، يقول لك من سجد لغير الله فقد أشرك على العموم، أما عند التعيين فيؤتى به. فسجدت لغير الله ليه؟ لا أنا ما قصدتش السجود، أنا كنت ببوس العتبة، وما كنتش أقصد العتبة، ده أنا ببوس اللي تحتيها. ده أصل شيخ الطريق قال لي مش لما بيجي لك يا ابني جواب من ابنك مش بتبوس الجواب، أهدية أختي، وأنت مش بتبوس المصحف بس بتبوس من بره، إذا أنت بوس الجلدة ما بوسش المصحف، بس أنت قصدك تبوس المصحف كده يعني. فقلت له تعال، ده اسمه سجود لغير الله، وتنصب له الأدلة، يعني تقيم له الأدلة، مش تنصب له، لا تقيم الأدلة، تنصب الأدلة على إقامة الأدلة. هيقول لك بس يا سيدنا الشيخ بوضعها كذا وكذا، في ذهنه شبهات، ألهاله شيخ الطريقة والمريدين والأسماع، فبتقول له هذه الشبهة دي ردها كذا، والشبهة دي ردها كذا، هيقول لك دي وسيلة، تقول له الوسيلة المشروعة كذا والممنوعة كذا، طب دي بركة، تقول له البركة المشروعة كذا والممنوعة كذا، والجائزة كذا والمرفوضة كذا. فبياخذ يعني نستشفع بيهم، ده دول لهم وسطه وليهم يد وليهم، بتقول له برضه دي وضعها كذا وكذا، وان ليس الانسان الا ما سعى. بعد ما اقمت له كل الادله بترد له على كل الشبهات، ما يبقاش ولا في ذهنه شبهه عجبت عن الرد عليه. يبقى انت نصبت الادله ورديت على الشبهات، وبعدين بتشوفه جاهل، يبقى لابد ان يعلم. لما يخطئ غير لما يخطئ، لما يخطئ غير لما يتعمد، ولما يتأول غير لما يخطئ، ولما يكون مكره غير لما يكون حر، ولما يكون ناسي غير لما يكون متذكر، ولما يكون عاقل غير لما يكون مجنون. يعني عندك الجنون عذر، الإكراه تأويل، خطأ النسيان الجهل. فإذا ارتكب الرجل فعلا شركيا وهو مجنون أو جاهل أو ناس أو مخطئ او متأول او مكره فهو معذور بهذه الاعذار شرعا. ولا دي مش اعذار؟ دي اعذار. هتقول لي بس الحديث قال رفع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، هذه ثلاث. والجنون رفع القلم عن ثلاث، عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى احترم عنهم حتى يستيقظ، هذا الرابع. وما جبت لنا العذر بالجهل منين؟ ايه الدليل على انه في عذر بالجهل؟ ادله. القران الكريم ايه سوره التوبه التي نحن بصددها دليل. وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون، يعني هم يجهلون، وما داموا يجهلون فلا بد أن يسمعوا كلام الله حتى يعلموا. في سورة النساء ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، خلي بالك من الآية، من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. مش هلاقي الوقت اللي افكر فيه، لكن لما تسمع الايه وتفهمها هتعرف الدليل فيها. من بعد ما تبين له في سوره التوبه وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وبيحكي القرآن الكريم نماذج عن أتباع موسى وقد وقعوا في شرك أكبر، لكن كان جهلا فلم يرتدوا. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. أظن شرك أكبر من ده ما فيه. اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تكفرون. لا، قال إنكم قوم تجهلون. هم قالش تكفرون أو ترتدون. حواري عيسى، شوف يعني الصفوة. وإذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ والشاهد فيه هل يستطيع ربك شك في قدرة الله، ومن شك في قدرة الله فقد كفر. لكن كان هذا منهم جهلا فعذروا ولم يكفروا، ولو لم يعذروا لكفروا. وآيات أخرى في السنة معروف من سجد لغير الله فقد كفر، قضية ما فيهاش قولان. معاذ بن جبل ليس جاهلا بل أعلم الأمة بالحلال والحرام، لكن مع كونه أعلم الأمة بالحلال والحرام لم يؤت العلم كله، جهل بعض مسائل الدين. سافر إلى الشام فرأى الأعاجم يسجدون لملوكهم، وهو يحب الرسول عليه الصلاة والسلام حبا جما، بقى دول الناس يسجدوا لهم ودول ايه جنب النبي عليه الصلاة والسلام. فقال في نفسي الرسول عليه الصلاة والسلام حق للسجود من هؤلاء الأعاجم أباطرة والقياصرة. فلما عاد تمثل ساجدا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ارفع رأسك، ما الذي تفعل؟ قال رأيت الأعاجم يسجدون لملوكهم، فقلت رسول الله أحق بالسجود. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تفعل، لو كنت آمرا أحدا بالسجود لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. يبقى هنا النبي عليه الصلاة والسلام علمه ولا كفره؟ إذا عذره بجهل. وإذا كان ده فعل فرض فتعالى الفعل المجموع. الصحابة في غزوة من الغزوات رأوا المشركين يتبركون بشجرة يعلقون عليها أسلحتهم يقال لها ذات أنوار، فقالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنوار. قال: الله أكبر، إنها السلم، قلتم والذي نفسي بيده، كما قال بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. القضية خطيرة. وشبههم بمين؟ شوف، اجعل لنا ذات أنوار كما لهم ذات أنوار. قال لهم دي وقت قول بني إسرائيل: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام عنقه، نعم، لكنه لم يكفرهم، وهذا دليل على أنه عذرهم بجهلهم وبخطئهم. ولو لم يعذرهم لكفروا عياذا بك اللهم. وأدلة وأدلة قلت، يعني ما لا يصل عن 50 دليل في قضية العذر بالجهل. حديث الرجل الذي ذر نفسه وقال لما مات أوصى أولاده: إذا مت فحرقوني وذروني نصفي في اليم ونصفي في الجو أو في البحر وفي الجو. فلما مات نفذ وصيته، وأمر الله عز وجل البحر أن يجمع ما فيه والجو أن يجمع ما فيه أو البر أن يجمع ما فيه، وأوقفه بين يديه. نسيت أقول في الحديث الرجل وهو بوصل الأب قال له: فلئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما يعذب أحدا من العالمين. يعني بقول لهم: احرقوني وذروني عشان لو ربنا قدر علي يبقى هيعذبني عذابا لا يعذب أحدا من العالمين. يبقى ده شك بقدرة الله ولا لا؟ وده كفر والعياذ بالله. قدر الله علي، وأمر البر أن يجمع ما فيه والبحر أن يجمع ما فيه، وقال: أي عبدي، ما حملك على ما صنعت؟ قال: خشيتك يا ربي وأنت أعلم. قال: اذهب فقد غفرت لك. الإنسان شك في قدرة الله جهلا، لو لم يعذر ما غفر الله له. إذا في حاجة فيها عذر بالجهل. ولما يجي عالم جليل هو على العين والرأس يقول ما فيش عذر بالجهل، زي الشيخ النبات كلامه على العين والرأس، لكن اختلاف وجهات النظر لا تدرج القضية. يمكن هو شايف في المكان اللي هو فيه واللي اتبع فيه مجال العلم وفيه شريعة مطبقة وفيه دعوة سلفية قائمة وفيه وفيه، شايف ان المسألة هناك ما تحتملش العذر بالجهل، كله المفروض يعلم او كله علم. لكن احنا بنتكلم على القضية على مستوى بلد زي بلدنا، على مستوى الأمة الإسلامية كلها، في حاجة اسمها عذر بالجهل. حتى برضو في البلاد التي فيها مظنة العلم، هل هناك بلاد فيها مظنة العلم أكثر من المجتمع الذي أسس فيه النبي عليه الصلاة والسلام مدرسته؟ صحابة مدرسة النبي عليه الصلاة والسلام الأولى، ده مجتمع فيه مظنة العلم متوفرة ومتحققة، ومع ذلك جهلوا وعذروا. ومن باب أولى أي بلد وأي ناس واي مجتمع فهناك عذر من الجهل. والاكثار من قضيه العذر من الجهل تضيع لوقت المسلمين. وبعدين احنا عندنا قاعدة خطأ في العصر خير من خطأ في العقوبة والحكمة التي قالها من قالها نحن دعاء لأصدق. وانت مش مطالب تعذر الناس او لا تعذر، انت مش هتحكم على الناس، فما الداعي ان انت تقول اعذرهم ولا ما تعذرهمش، انصح فان انتفعوا فهم في ميزانك. انما عشان تعمل من الحبة قبة وكل واحد يتشدق بكلمتين نفس من العلم من هنا وهناك، لا. فيبقى دي قضايا يجب ان تفهم صوابا، وايات يجب ان تفهم صوابا. اشرنا الى هذه الايات على جناح السرعة، ولا تزال الايات التي فهمت سطعا كثيرة، وبناتي عليها ان شاء الله عز وجل في دروسنا المتتابعة اذا كان في العمر بقية. والاجل بيد الله، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.